بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نعمة منه على عباده، ليستر عوراتهم الباطنة من الظلم والجهل، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فجعله الله سبحانه وتعالى على علم وعدل بهذه الشريعة الكاملة المطهرة التي يسعد بها في دنياه وأخراه. فأبى أكثر الناس إلا كفورا بهذا الشر، وإلا إعراضا عن كتاب ربهم، أبوا إلا أن يؤثروا أن يبقوا عراه بلا ساتر يسترهم من لباس علم أو تقوى، وذلك الذي جعلهم فريسة سهلة للشيطان يعري بعد ذلك أبدانهم كما عرى قلوبهم. فرغبته في تعرية الإنسان وإبداء سوآته وعيوبه وإشقائه في دنياه وأخراه رغبة وإرادة أكيدة مستمرة. والمؤمنون لا بد لهم من مدافعة يدافعون بها كيد الشيطان بقبول شرع الرحمن والتزام أوامره سبحانه وتعالى، فيمن الله عز وجل عليهم بسعادة الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أخبر الله سبحانه وتعالى بني آدم بأنه قد أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم يواري عوراتهم، وأنزل عليهم رياشا يتجملون به، وأخبر عما هو أفضل وأعظم وأتم نعمة عليهم من ستر عوراتهم الباطنة كما ستر عوراتهم الظاهرة، فقال: ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فالتقوى علم وعمل، لباس يغطي عورة الإنسان من الظلم والجهل، فالجهل علاجه العلم والظلم علاجه العدل. فالجهل في باب الأفكار والتصورات، والظلم في باب الأعمال والإرادات. والله سبحانه وتعالى جعل تقوى تشمل العلم والعمل، فيعدل الإنسان أفكاره حتى تتفق مع الحقائق الإيمانية، ويكون تصوره وفهمه عن هذا الوجود مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعرف البداية والنهاية، ويعرف العلاقة بينه وبين الكائنات الموجودة حوله، وبين كل هذه الكائنات، وبين الله سبحانه وتعالى. فالكل عبد لله مسبح له، هكذا في تصوره يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ويؤمن بالقدر خيره وشره، فيعدل كل خلل أو غبش في هذه التصورات التي يستقيها الناس من آرائهم وأساطيرهم وأساطير أو الأولين منهم، إنما يأخذون تصوراتهم من كلمات الفلاسفة أو أخبار الكهان أو أحوال الشياطين وخزعبلات الأمم السابقة الذين لا يعرفون من الحق شيئا. لذلك لابد للمؤمن في لباسه الباطن أن يكون متحليا بالعلم، من هنا يعرف ما يلزمه بعد ذلك في العمل، فإن العلم قبل العمل. ثم لا بد له أن يطبق ذلك العلم ليترك الظلم الذي أعظمه وأكبره ظلم نفسه بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وكذلك ظلمه لغيره بعد ذلك ظلمه لغيره من إخوانه البشر، وخصوصا عباد الله المؤمنين، فإن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل. وكذلك ظلمه لنفسه فيما بينه وبين ربه بأنواع الذنوب والمعاصي، لا بد وأن يغير الإنسان ذلك الظلم، أن يتركه حتى يقوم بالعدل. وأساسه توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وكذلك اتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به في العبادة والمعاملة والخلق والسلوك، وفيما يختص بالفرد وفيما يختص بالأمة. وإلا فالظلم ظلمات يوم القيامة، وهو في الدنيا سبب من أسباب شقاء الإنسان في نفسه، وسبب لشقاء من حوله كذلك. ولباس التقوى الذي أنزله الله على عباده وهذه الشريعة الكاملة التي تجعله ينتقل من الجهل إلى العلم ومن الظلم إلى العدل، فيعيش بآيات الله سبحانه وتعالى مستنير القلب، يعيش مستقيم الحال، يعيش متذكرا ما ينبغي له تذكره مما هو مقبل عليه. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لعلهم يتذكرون ما أوجب الله عليهم أن يذكروه. وذلك لأن الإنسان كثير الغفلة، لأن الإنسان كثير الغفلة والنسيان، يحتاج دائما إلى من يذكره. وآيات الله تذكره ببدايته كإنسان كجنس، وتذكره ببدايته كفرد كجنس. وجد آدم وحواء عليهما السلام في الجنة أولا، ثم أهبطا إلى الأرض بعد معصية وقعت منهما بالأكل من الشجرة حينما أطاع الشيطان فيما وسوس لهما به. وأنت كإنسان أوجدك الله من صلب أبيك من ماء مهين، فهذه بدايتك أيها الإنسان. وأما نهايتك فعند الله سبحانه وتعالى في موقف عظيم هائل، لا بد أن تتذكر ذلك، لا بد أن لا تغفل عن بدايتك ونهايتك، وفيما بين ذلك أنت عبد لله سبحانه وتعالى، لا تملك من أمرك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبالتالي فلا بد أن تعيش في ظل هذه العبودية في حياتك كلها، ممتثلا أوامر الله عز وجل، قابلا شرعه، آبيا أن تخضع لرق عبودية غير الله سبحانه وتعالى، راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا هو الفارق العظيم بين من تذكر وبين من نسي وغفل، وبين من أعرض وتولى. الذي جهل وظلم وظل على ظلمه وجهله، فصار قلبه عاريا بلا شيء يستر سوءته التي يبديها للناس مفضوحا فيما بينهم. وإن كان أكثر الناس لا يرى إلا العورات الظاهرة ولا يلتفت إلى عورات القلوب، ويظن أن الملابس التي يلبسها كثير من الناس قد سترتهم وجملتهم، والحقيقة أن أكثرهم وإن زين ظاهره بأحسن الثياب إلا أن باطنه ما زال على العر والفساد. وذلك يظهر من خلال كلامه وتصوره وفهمه، ومن خلال سلوكه وعمله، فيظهر عند ذلك جهله وظلمه، ويظهر نسيانه وتظهر غفلته، وينسى ما أمر الله عز وجل بتذكره من لقاء الله سبحانه وتعالى، وذكر الآخرة، وذكر عاقبة من سبق ممن مضى من البشر على ظهر الأرض، الذين يتعظ المؤمن بحالهم ويعلم أن العاقبة للمتقين، فلا يقدم على مصارع الظالمين، ولا يقبل أن يكون مصيره مصيرهم، وإنما يجتهد في أن يتشبه بأهل الحق، ويتذكر ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من النصر والتمكين في الدنيا والسعادة في الدنيا والآخرة. هكذا يتذكر من تذكر واستفاد من آيات الله عز وجل، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ثم نهى الله سبحانه وتعالى جميع بني آدم عن كشف العورات، حذرهم من اتباع الشيطان في ذلك، فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وهكذا نعلم أن اتباع الشيطان فتنة، وقوع في الفشل والهزيمة في المعركة والصراع الذي بيننا وبين الشيطان. والفتنة تطلق على معنى الاختبار مطلقا، وتطلق غالبا على معنى من ظهر سوء حاله في الاختبار. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن الكل يفتن أي يمتحن، ولكن كثيرا ما تطلق الفتنة على من رسب في الامتحان، على من فشل، على من ظهر فساد حاله عند الامتحان، فيقال فلان مفتون أو فلان قد فتن، كما قال سبحانه وتعالى هنا لا يفتننكم الشيطان، أي لا يوقعنكم في الفتنة. والفتنة هنا فساد الحال عند الامتحان، وأعظم ذلك الشرك بالله، كما قال عز وجل محذرا من مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وكذا قوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي قاتلوهم حتى لا يبقى شرك ظاهر على وجه الأرض. وقال سبحانه وتعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يتكلم عن المنافقين من أهل المدينة في غزوة الأحزاب: لو دخلت عليهم المدينة من نواحيها ثم سئلوا الشرك لأعطوا ذلك ورضوا به وأقروا بالشرك وما توقفوا عن إعطاء الفتنة التي هي الشرك إلا قليلا. فهذه الفتنة التي هي الشرك أعظم فساد في الحال يظهر عند الامتحان، وما دون ذلك يسمى أيضا فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة. وأخبر عن الفتن التي تموج كموج البحر، فكل هذه بمعنى الفساد الذي يظهر فيه، الذي يظهر عند الامتحان، فساد حال الممتحن عندما يأتي عليه الاختبار. الله عز وجل يبتلي عباده، يفتنهم أي يختبرهم، فمن نجا ثبته الله سبحانه وتعالى فبذلك نجا، ومن فتن أي وقع في الفتنة أي ظهر منه سوء الحال. والفتنة تجر إلى فتنة أخرى حتى يصل إلى أعظم فتنة، وهي الشرك بالله عز وجل والكفر به وبأنبيائه ورسله، وهي الموجبة لعذاب الله الأبدي والخلود السرمدي في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله عز وجل محذرا بني آدم من أن يفتنهم الشيطان، أن يوقعهم في الفتنة، يبدأ معهم بالصغير يتدرج به إلى الكبير حتى يصل إلى ما يريد من أن يكونوا أصحاب السعير. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبدأ أولا بتعمية قلوبهم عن الحق حتى يروا الحق باطلا والباطل حقا، يلقي في قلوبهم الشبهات المضلة وكذلك الأهواء المغوية حتى يختاروا خلاف الحق. فإذا سقط لباس التقوى عن القلب سهل بعد ذلك أن يقع الإنسان في المعصية، فإذا وقع في المعصية تعرى وتجرد، وسهل على الشيطان أن يجرده كذلك من ثيابه الظاهرة. فقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فقد بدأ الشيطان مع الأبوين بالوسوسة حتى أقنعهما أن الشجرة المحرمة هي شجرة الخلد وملك لا يبلى، وحتى أقنعهما وأقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين، مع أنه من الغاشين الكذابين، مع أنه يريد بهما الشر والسوء لا يريد بهما الخير والنصح. فعندما سقط لباس التقوى، عندما تغير الفهم، وقع الظلم، وأقر الأبوان على أنفسهما بالظلم، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما وقع سوء في الفهم والتصور، ووقع سوء في العمل والسلوك، وفقد القلب لباسه، تناول الشجرة فأكل منها، فعند ذلك بدت العورات الظاهرة. الله عز وجل يحذرنا من أن إبليس يسير على نفس الطريق معنا كما أخرج أبوينا من الجنة، فهو يريد أن يخرجنا من سعادة الدنيا والآخرة إلى شقاء الدنيا والآخرة. فالسعادة كل السعادة في طاعة الله عز وجل والالتزام بشرعه، وأن نعيش تحت مظلة هذه الشريعة الكاملة. والشقاء كل الشقاء في الخروج عن دينه سبحانه وتعالى بإلقاء ثياب التقوى عن القلب، ثم بإلقاء الثياب الظاهرة بعد ذلك، وحصول التعري والتبرج الذي هو من سمات اتباع الشيطان وأكبر علاماته، ولذا كان من أخطر مظاهر الجاهلية في المجتمع وضع المرأة وتبرجها، ولذا نهى الله عز وجل المؤمنات في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة عن التبرج، فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمن أعظم سمات المجتمع الجاهل الظالم أن يكون فيه تبرج النساء، وذلك لأنه استجابة لأمر الشيطان بإلقاء بعض الثياب، وهذا أو بإلقائها كلها، كما وصل الحال في بعض المجتمعات الكافرة والتي تحاول أن تغزو كذلك بلاد المسلمين لتوجد فيها هذا النوع من الشر والفساد بالتعري الكامل أو الجزئي، وكل ذلك شر فظيع. هم يحاولون نقل زبالتهم وسخافتهم ومنافاتهم للفطرة واستجابتهم للشيطان إلى جميع الأرض، لأنهم عملاء إبليس الذي يريد فتنة الناس. ومن أعظم مظاهر الفتن كشف العورات الظاهرة والباطنة، ولا تكشف عورة ظاهرة إلا مع انكشاف العورة الباطنة، فإنه لا يظهر إنسان عورته الظاهرة لمن لا يحل إلا مع ذهاب علمه وذهاب عدله، إلا بحصول الفساد في قلبه. ولذا قال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلذلك كان مرض القلب هو سبب هذا التبرج الفظيع وسبب هذا العري والفساد. وإن كان كثير من الناس قد استجاب بعض الاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى في التستر والعفة والطهارة، إلا أن كثيرا منهم لا يزال يتعلق قلبه بالشيطان وبأوامره في حب التعري، فظهر هذا النوع من الستر الذي يتضمن العري، أعني تبرج الجاهلية بالثياب الضيقة وكشف بعض المحاسن، مما تفعله كثير من النساء والفتيات، وقد أقنعن أنفسهن أنهن قد تحجبن بعد وصول الدعوة إلى أكثرهن بلزوم الحجاب وسماع آيات القرآن التي تبين لزومه على كل امرأة مسلمة، فخدعهن الشيطان وخدع آباءهم وأزواجهم حين أفهمهن أن هذا حجاب شرعه الله. فترى الفتاة قد لبست أضيق الثياب وهي كأنها عارية أو تفعل ذلك بالفعل، وأما ما كان في وسائل الاتصال من شبكات الإنترنت والأفلام المصورة والمجلات التي تتضمن الصور وما يتناقل على التليفونات على الهواتف المحمولة وغير ذلك من أنواع العري، وما يفعل في الحفلات الماجنة والملاهي الليلية، وما يعرض في وسائل الإفساد من الأفلام في السينما والتلفزيون وغير ذلك، هو كله مما يريده الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إنها خطة إبليسية قديمة متكررة في كل زمن، والعجب أن أناسا من بني البشر الذين فطرهم الله عز وجل على حب التستر وعلى أن ستر العورة زينة وأن كشفها سوءة وأن إظهار عورة الإنسان مضرة، العجب أن أناسا يدافعون عن التبرج وأن أناسا يحثون العالم على التعري بالقول وبالسلوك والعمل، وأن كثير من الناس يستجيب لذلك فيطلق بصره إلى ما حرم الله فيعرض نفسه للفتنة، بل وكثير من الشباب يطلب ذلك، بل نقول كثير من الشباب والشيوخ والرجال والنساء يطلب هذه المواطن، مواطن الفتنة بنفسه، وينظر إليها ويستحضرها ويذمن عليها، فيقع فريسة سهلة للشيطان. ولا ترى من تبرجت وأظهرت ما لا يجوز لها إظهاره، ولا ترى من طلب هذا المحرم ونظر إليه إلا وقد زال عن قلبه العلم النافع والعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فانكشفت سوءة قلبه وزال من هذا القلب ما ينفعه من الإيمان بالوحي المنزل من عند الله عز وجل. لذلك قال عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهناك اقتران بين الشياطين وبين عدم الإيمان وبين كشف العورات وإظهار السوءات الظاهرة والباطنة، نسأل الله العافية. من هنا نقول لا بد لنا من الحذر من هذه الفتنة الخطيرة التي تملأ العالم كله، ولا يبقى مقاومة إلا في بلاد الإسلام، وذلك أن العالم كله لا يعتد الآن بستر العورات كقيمة مقبولة عظيمة النفع للإنسان، بل أكثرهم يرى أن التقدم والحضارة في كشف العورات، وهذا من فساد التصور، وهذا من خلل الفهم، وهذا الذي أدى بهم إلى هذه السلوكيات المنحرفة وأنواع الشذوذ وأنواع الانحراف والفواحش المنتشرة في المشارق والمغارب. ولا يتوقف سعار البشر حول هذه الشهوة بنيلها مرة، بل يدمن الإنسان عليها حتى يعمى ويسكر. قال الله عز وجل عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذا كان المنع من ذلك بمنع التبرج، والترهيب منه كان هو العلاج الأساسي الذي لا بد منه في كل بيت من البيوت. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كشف العورات، فقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنبة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فإذا كان الزنا كبيرة من الكبائر، فالتبرج كذلك كبيرة، لأن فساده ليس مقتصرا على من فعلته، بل فساده إلى المجتمع كله، فساده في فساد قلوب الرجال وفساد قلوب النساء بتعلقهن بنظر الرجال إليهن، وحبهن أن تنظر العيون إلى عوراتهن التي أبرزتها من خلال تبرجها. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكفى بذلك فسادا. فإن المرأة مستورة كالرجل على حب التستر، وعلى أن لا ينظر إليها إلا من أحل الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إليها بشهوة إلا من أباح الله له معاشرتها زوجها وسيدها عندما يوجد ملك اليمين. وأما الأصل فإن النظر بشهوة محرم على الجميع، لأن الفساد في ذلك فساد عريق عظيم عريض يستمر في المجتمع كله، ويلقيه في طريق عدم الإيمان، ويلحقه بالشياطين. لذلك كان التبرج ليس من سمات الحيوانات بقدر ما هو من سمات الشياطين ومن صفات الأبالسة والعياذ بالله. فإن الحيوانات قد جعل الله لها ما تستتر به، ولا يحصل عندها لا تحصل عندها تلك الرغبة في التبرج، أعني في إظهار السوءات، وإنما يقع ذلك لمن تلبس بأحوال الشياطين واتبع أعمالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نرى أن الصراع بين الإسلام وبين أعداء الإسلام في هذه القضية صراع شديد ومعركة كبرى لا يغفل مضرة هزيمة المسلمين فيها باتباع الغرب الفاجر واتباع مجونه وفساده، لا يغفل ذلك إلا جاهل أو مغرض أو منافق أو كافر بشرع الله سبحانه وتعالى. إن وضع المرأة في المجتمع سمة أساسية من سماته لتعرف هل هو مجتمع مسلم منقاد لشرع الله أم هو مجتمع جاهل ظالم منحرف فيه من الاستجابة للشيطان ما حذر منه الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وأن يؤبر روعاتنا وأن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إن مشكلة الشهوة والنظر إلى العورات المكشوفة والسعي إلى التبرج مشكلة كبرى في ظل حياة ماجنة فاجرة تفتح الفتنة أبوابها ونيرانها على طوائف المجتمع كله. مع وجود العراقيل الكثيرة في طريق الزواج أمام الشباب والشابات والأوضاع الاجتماعية التي تضع صعوبات بالغة أمام الشباب في سبيل التزوج، وإن كان ذلك لا يبيح لأحد أن يوقع نفسه في هذه النار ولا أن يستجيب لهذه الفتنة، لأن الاستجابة معناها فقد الإيمان. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لذلك نقول لا بد من المقاومة، لا بد أن نقاوم الغرق ليس في بحور وإنما في نيران هذه الفتنة الخطيرة. أعني أن الاحتراق، احتراق القلب بالاستجابة إلى أمر الشيطان يؤدي إلى فساد الدين والدنيا. لا بد من المقاومة مهما كانت الصعوبة، ولا بد من أن نتمسك بديننا ولو كان التمسك به قبضا على الجمر. وإنما يصرف الله عنا السوء والفحشاء بالإخلاص والتوكل. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى: إنه من عبادنا المخلصين. وكلاهما قراءة سبعية متواترة، وهي وكل منهما يدل على معنى ضروري لكل شاب تعرض لمثل الفتنة التي تعرض لها يوسف عليه السلام. فأولا، من أعظم ما يعينك أن ترى برهان ربك، وهذه البراهين موجودة في كتاب الله عز وجل. إذا رأى يوسف شيئا معينا سماه الله عز وجل برهانا، وقد ذكر غير واحد من السلف أنه رأى أو تذكر آيات تنهى عن الزنا. ولا شك أن الوحي المنزل على كل الأنبياء فيه النهي عن الزنا، فأنت عندما تقرأ القرآن ترى برهان ربك. فلذلك لزومك لكتاب الله عز وجل يريك البراهين الدالة على حرمة إطلاق البصر وحرمة فعل الفاحشة وحرمة الصحبة السيئة التي تقود الإنسان إلى ما حرم الله عز وجل، تمنعك من الاختلاط وتجعلك تفر من أماكن الفساد وتهرب ولو مزقت ثيابك، كما فر يوسف عليه السلام مستبقا الباب مع امرأة العزيز. فبهذا يعافيك الله عز وجل. فأول ذلك أن تنظر في البراهين التي أنزلها الله عز وجل، فقال: قد جاءكم برهان من ربكم. إذن عندك البراهين، ليس فقط عند يوسف عليه السلام كأمر خارق للعادة، بل عندك البرهان من ربك. فإذا رأيت برهان ربك بالنظر في آياته وكذلك بما فيما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم عصمك الله عز وجل. والمواظب على القرآن قراءة وتدبرا وحفظا وترتيلا وقياما به في الصلاة تجده متحكما في شهوته، لا تستعبده الشهوة ولا تغلبه إرادة الحرام ولا ينتصر عليه الشيطان، بل يقهر شيطانه ويغلبه ويذله تحت قدمه ويجعل طريقه على جسد هذا الشيطان المنهار الخبيث، بدلا من أن يركبه الشيطان كما يركب عقول وقلوب وأبدان كثير من الناس أو أكثر الناس. لذلك رؤية البرهان، رؤية برهان الرب سبحانه وتعالى من خلال ملازمة القرآن وملازمة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك برهان وكل ذلك نور يصرف الله عنك الهم ويجعل إرادتك وغاياتك وهمومك في مجالات أخرى. إن اهتمامات الإنسان لتسفر عن حقيقة ما في قلبه وتبين ما في نفسه. لذلك انظر ما تريد، ما الذي يفرحك وما الذي يغمك، ما الذي تفرح به وتسعد وما الذي تضيق به وتحزن. انظر إن كنت تفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، تفرح بركعتين تؤديهما، تفرح بآية تحفظها، تفرح بدرس علم تحضره فتستفيد فائدة من آيات من الآيات أو من الأحاديث أو من العقائد أو من الأحكام الفقهية أو من الأخلاق السوية، فذلك علامة على علو همتك وارتفاع نفسك بفضل الله عز وجل عن دنايا الدنيا حتى ترمو إلى المراتب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله. وانظر إلى ما يغمك، فإن كانت المعصية هي التي تغمك وتحزنك وتؤلمك، وفوات الخير من فوات تكبيرة الإحرام مثلا، أو من فوات صيام يوم مثلا، أو من فوات ليلة بغير قيام، فهذا من علامات صحة القلب وعلامات أنه ما زالت فيه حياة يشعر بها بما يؤلمه. وأما إذا كان لا يؤلمه شيء من ذلك، ربما فاتت عليه الفريضة وهو لا يشعر بأن شيئا قد حدث، ربما ارتكب الفاحشة وكأنه أمر عادي لا تأثير له في حياته، ربما فوت الفرائض والنوافل وهو لا يشعر بألم، فهذا علامة على المرض الشديد أو الموت الأكيد، نسأل الله العافية. فإن علامة موت الإنسان فقده الإحساس بما يلذه وبما يضره، لا يجد لذة في الطاعة ولا يجد ألما في المعصية، وإنما يفرح بالسخيف التافه من مال يكتسبه أو ملبس يلبسه أو أكل يأكله أو شهوة ينالها أو نظرة ولو من حرام لجسد عار، يرى ذلك مكسبا ومغنما ويراها ليلة هنيئة سعيدة أن يقضيها في شرب مخدرات أو في مصاحبة غانيات أو في فعل فواحش مع الساقطات، فهذه يتحدث بها مع أصحابه على أنها ليلة ليلاء وعلى أنه قد فاز بهذا السخف وهذا القذر والنجس، علامة على ضياع القلب على انتهائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي يفرح وما الذي يهم وما الذي يؤلم؟ ينظر الإنسان، لأن ذلك من علامات ما في قلبه. لذلك نقول انظر إلى أن التزامك ببرهان ربك، رؤيتك لبرهان ربك، رؤيتك لآيات الله، وحضور قلبك مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل همك يختلف ويجعل إرادتك تتفاوت. فبعد أن كان يوسف قد هم بها، حدثته نفسه بما فطر الإنسان عليه من الرغبة في الجنس الآخر، رأى برهان ربه فانطلق بعيدا عن هذه الدنيا الحقيرة ورفرف مرة أخرى عاليا في أجواء السماء حتى يقترب من الله سبحانه وتعالى. هذا القلب صارت له همة أخرى، صارت له رغبات أخرى، صار له رغبة في أن يخلص لله عز وجل. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يريد الله، يريد وجهه، يريد عبادته، يريد مرضاته، يريد الفوز بجنته. المخلصين الذين أخلصوا، وهو في ذلك مستعين بالله، يعلم أنه لا يستطيع أن يصل إلا بتوفيق الله عز وجل له. وهنا قراءة المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته، وفقهم وأعانهم وسددهم، فلن تصل إلى الله إلا بالله، ولن تخلص إلا بأن يعينك الله ويجعلك مخلصا. فهذا تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. قراءة المخلصين تحقيق إياك نعبد، وقراءة المخلصين تحقيق إياك نستعين. فبالتوكل على الله والاستعانة به، ثم بالبعد عن أماكن الفساد، واستبق الباب. إياك وأن تقول: أنا أحتمل أن أنظر وأرى ويمكنني أن أقاوم. سوف تنهار المقاومة بعد حين إن ظللت في مكان الفساد. لذلك تفر منه فرارك من الأسد، وتهرب من أماكن المنكر، كما فر يوسف عليه السلام من أمام امرأة العزيز واستبق الباب. حتى ولو مزق الثياب، حتى ولو جرته إلى نفسها ودعته بلسانها وحالها وفعلها، فإنها حاولت بكل أنواع المحاولة تجذبه بيدها إليها، وتقول له بلسانها: هيت لك، وتتزين له بحالها، وترغبه في نفسها، وتغلق الأبواب، وكل ذلك يفر منه يوسف. فكن كذلك على طريق يوسف حتى ينجيك الله ويعلي قدرك ويرفع شأنك، كما فعل بيوسف عليه السلام. حذرنا الله عز وجل من اتباع الشهوات ومن طريق الشيطان، وأخبرنا أنه يرانا هو وقبيله من الجن من حيث لا نراهم، وهذا هو الأصل. فإن الجن لا يرون بخلاف إلا في أحوال مستثناة، بخلاف من يدعي أنه يرى الجن على الدوام، أو أنه يتكلم معهم ويتعامل معهم، فهذا سبيله سبيل إخوان الشياطين، ليس سبيل أحوال المؤمنين. فإن أهل الإيمان لا يرون الجن إلا في حالات استثنائية، إذا تشكل الجن في أوضاع محسوسة للإنسان، أو كان ما اختص الله به بعض أنبيائه ورسله من مشاهدتهم أو من مخاطبتهم، وقد كان ذلك لمصلحة إبلاغهم الرسالة، أو لمصلحة تأكيد الملك وتوطيد السلطان الذي جعله الله لبعضهم كسليمان عليه السلام، وهو ملك خاص به. وأما مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للجن فلتبليغهم الرسالة، وأما باقي أهل الإيمان فهم في غنية عن ذلك، كما كان سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان له قرين من الجن في جاهليته، وكان كاهن قومه، وكان في الهند، فأتاه قرينه بعد أن سمع القرآن وأيقظه، أتاه في النوم ثم أتاه في اليقظة، حتى أمره أن يطلب مكة المكرمة وأن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن به، فكان جنا مؤمنا ومسلما، سبق صاحبه وقرينه إلى الإسلام وأرشده إلى طريق الإسلام. لكن بعد أن أسلم وقرأ القرآن كل ذهب في طريقه، حتى سأله عمر بن الخطاب بعد سنين من إسلامه: ما فعل قرينك وقد كان كما ذكرنا مسلما، لا كما يدعي بعض الجهلة أن قرينه مسلم ويظل معه؟ قال له عمر: ما فعل قرينك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، منذ قرأت القرآن لم يأتني. وفي القرآن غنية، في القرآن كفاية. نعم، هذا سبيل أهل الإيمان والحق. كل منا له وظيفته، مسلم أو كافر، كل منا له طريقه ولو كان مسلما، لا كما يدعي البعض من أن له قرين مسلم يعاونه في علاج الحالات. إذا سمعت ذلك فاعلم أنه دجال وأنه من إخوان الكهان. لا فرق في أمر الاستعانة في الجن بين مسلم وكافر، فإنه يجوز لنا أن نستعين بالطبيب الكافر في معالجة الأمراض ولا حرج علينا في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، فلو كان الاستعانة بالجن المسلم جائزة فالاستعانة بالكافر كذلك. ولكن هذا مما يخدعون به جهلة الناس ومما يلبسون به عليهم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا استعانة بجن على الإطلاق، ولا نستعين إلا بما أباح الله لنا من الأسباب الظاهرة لا الأمور الباطنة التي لا ترى. فهذا على طريق الفائدة من هذه الآية. وإن هناك ارتباط بين أحوال الشياطين وبين الجنس غالبا، لذلك تجد هؤلاء إخوان الشياطين ومن يدعون معالجة الأحوال وما واللبس وغير ذلك، تجدهم في باب الشهوات إذا انحرفوا في هذا المقام متلبسين بنيل الشهوات المحرمة. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل شر وبلاء، وأن ينصر المسلمين على أعدائهم من الجن والإنس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.